أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 82 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث، ونحن مع صيام رمضان، ولا يزال الحديث بفضل الله تعالى موصولا، مع أنه صرنا في النصف من رمضان، لكن في شهر رمضان يحسن الحديث عن رمضان وعن الصيام وبيان أحكامه وفضائله وآدابه. وأستفتح بالذي هو خير بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلكم من الشاهدين. إخوة الإسلام، تحدثت مع حضراتكم في اللقاء السابق عن أحكام الصيام، فيما يباح وما هو مكروه ومفسدات الصيام، وأظنني قد أتيت عليها وإن تبينت بعض المسائل التي لم تذكر، فربما كان لي معها عودة. ثم شرعت أتحدث عن آداب الصيام وسننه، وذكرت من ذلك طرفا يحتاج أن نتمم الحديث عنه إن شاء الله تعالى. من آداب الصيام فيما ذكرت لحضراتكم بشيء من التفصيل تعجيل الفطر وتأخير السحور، حيث يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن دقيق العيد وابن مفلح والمرداوي. وكما يكون الفطر بالتيقن يمكن أن يكون بغلبة الظن، ويستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فعلى ماء. وعلى هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. وفيما يسن عند الإفطار أن يقال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ملخص ما ذكرناه في تعجيل الفطور. وأما تأخير السحور فيسن أيضا تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ويحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلا، كما ورد في الحديث لا يدعن أحدكم السحور ولو أن يتجرع جرعة ماء. ويسن التسحر بالتمر أو بما يتيسر له بما يكون فيه من تقوية للصائم على صيام اليوم التالي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف السحور بالبركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وتأخذ هذه البركة صورا متعددة. البركة التي يتقوى بها الإنسان على صيامه، والبركة التي تجعله يطيع ربه ويلتزم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، والبركة في استيقاظه في هذا الوقت من الثلث الآخر من الليل، حيث يتجلى الله عز وجل على عباده وينادي عليهم هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فما أعظم هذا الوقت في أن يصلي الإنسان فيه أو أن يستغفر فيه، فيندرج تحت قول الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. فإذا السحور بركة على كل حال، فيما يرتبط بالعبادة أو بالتقوية على الصيام والتغذية ونحو هذا. إذن فيما أورده العلماء في باب آداب الصيام ومستحباته تعجيل الفطر وتأخير السحور، وجوانب أخرى تهمنا في هذه الآداب، وهي من باب ثمرات الصيام والرقائق التي أردت أن أهتم بها اهتمامي بذكر الأحكام. فنقول وبالله التوفيق، من آداب الصيام اجتناب الصائم للمحرمات والاشتغال بالطاعات، أساس الصيام اجتناب المباحات أكل شرب جماع، حقيقة الصيام اجتناب المحرمات والاشتغال بالطاعات، فهذه هي حقيقة الصيام الموصلة إلى تقوى الملك العلام. وربنا سبحانه وتعالى في آيات الصيام ربطها بالتقوى في أولها وفي آخرها. ففي أولها نقرأ: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخرها نقرأ: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه إذن حقيقة الصيام وثمرته وأهم آدابه اجتناب الصائم للمحرمات واشتغاله بالطاعات. فينبغي على الصائم اجتناب المعاصي لأنها تجرح الصوم وتنقص الأجر، ومن ذلك ما يمكن أن يقع من الصائمين من رجال أو نساء، مثل الغيبة والنميمة والكذب والغش والسخرية من الآخرين وسماع المعازف ورؤية الملهيات والنظر إلى المحرمات وغير ذلك من المعاصي والمنكرات. فقد علم بالاستقراء ورؤية في واقع الناس أن كثيرا من الناس يسلون صيامهم بمثل هذا، فأناس في عملهم لا يخلو الحديث من غيبة أو نميمة، وربما يقعون في الكذب. والغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة التي هي نقل الحديث بقصد الفتنة، والكذب الذي هو إخبار بغير الواقع، إخبار على غير الواقع وعلى غير الصحيح، أشياء متفشية في المجتمع مع أنها من جنس الكبائر. ومعنى أنها من جنس الكبائر أي أنها أخت الزنا والربا والقتل. وقد اعتاد الناس أن يستعظموا هذه الذنوب، قتل، زنا، ربا، ذاك شيء يعني لا يزال معظما أو يعني يعد عظيما أو شيئا كبيرا، بحيث إذا ذكر أعوذ بالله فلان قتل، أعوذ بالله، أو فلان زنى، سقط من نظر المجتمع، على الرغم من كثرة ما هو موجود في المجتمع من هذه الجرائم، حيث استحل الناس الربا، واستحل الناس الزنا، استحلوا الخمور، استحلوا المعازف. وفي الحديث: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى، أي الفروج والحريرة والخمر والمعازف. لكن لازمنا نجد عند الغالبية العظمى من لو قيل له فلان قتل، أعوذ بالله، أو فلان زنى، فيسقط من نظره ومن نظر المجتمع. طيب فلان كذا، تمر هكذا، فلان اغتاب أو نم، عادي الذباب جاء على وجهه فأطاره، كما أن القتل كبيرة فالغيبة كبيرة والنميمة كبيرة، كما أن الزنا كبيرة فالكذب كبيرة. والفرق بين هذه الكبائر أن هناك كبائر فيها حدود كالزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والقتل والحرابة والردة، لكن الكل بيشترك في معنى الكبيرة. كيف يجوز لمسلم أن يغتاب أو أن ينم أو أن يكذب؟ وفي الحديث: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: لا، المؤمن لا يكذب. من الأشياء اللي يعني تعتبر مفارقات عجيبة في المجتمع الغربي، مجتمع كما تعلمون مفتوح منفتح موبوء، ومن انفتاحه مسألة الإباحية الجنسية. فلو حدث أن إنسانا له مكانة مرموقة في المجتمع كأن يكون رئيسا لدولة يزني، هذه أمور شخصية، يتخذ عشيقة له أمور شخصية، لكن يكذب على المجتمع هذه عنده كبيرة، يعني هذه يحاكم فيها. ولعلكم لو عدتم بالذاكرة إلى أيام ما كان كلينتون رئيسا لأمريكا، وحب اليهود يعني يقرصوا أذنه، قرصة ودن زي ما بنقول عندنا، فعملوا له قضية مونيكا وقميص مونيكا، واضطر إنه يكذب. المجتمع كان بيحاسب كلينتون مش لأنه لي علاقة بمونيكا وإنها عشيقة وكذا. لا، إزاي يكذب؟ يا سلام، إيه المثالية دي؟ نحن في المجتمع الإسلامي المؤمن لا يكذب، لكن أن تصبح السمة السائدة في المجتمعات الكذب، الغيبة والنميمة شيء عادي، الغش والتزوير والنفاق، هذه أشياء وإن كنت أتحدث عنها الآن كأداب للصائم، أو بنستغل طبيعة الصيام نقول له احذر أن تكذب، احذر أن تغتاب، أن تنم، هذه أشياء لا تليق بالصائم، أيضا هي لا تليق بالمسلم. بنستغل الصيام كجانب تربوي، كمدرسة يتربى فيها الإنسان. ولذلك كان من الكلمات الجميلة لبعض علماء الإسلام يسمي الصوم مدرسة الصوم، على أن الصوم مدرسة، جانب تربوي في حياة الإنسان، وزاد يتزود به في بقية العام وبقية العمر، تراه يتزود بالطاعات ويتجنب المعاصي والسيئات. فكيف لو كانت هذه المعاصي من الكبائر؟ وقد علمت أن الغيبة كبيرة والنميمة كبيرة والكذب كبيرة والغش والسخرية من الآخرين. وكان لنا تفسير سورة الحجرات، وفيها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه الأحكام متعلقة بالمسلم على الدوام، وهي في حق الصائم آكد، ذاك الذي اجتنب المباحات الأليق به أن يتجنب المحرمات وأن يشتغل بالطاعات. كيف لصائم أن يعود من عمله ليجلس في البيت أمام التلفاز، هذه أغنية وهذه تمثيلية وهذا فيلم وتلك مسرحية، ماذا تفعل يا فلان؟ أسلي صيامي. تسلي صيامك بهذه المفطرات، بهذه المفسدات، بهذه المحرمات؟ أنت صائم وزوجتك أول ما تيجي جنبك تتورع أن تنظر إليها وتتورع أن تجالسها، وهي امرأة في بيت وربما طول اليوم في المطبخ وتعد لك طعام الإفطار ورائحة الأكل والبصل وكذا معها وانت بتبتعد عنها. طيب، وتنظر إلى الغانيات الفاتنات من خلال الأفلام أو المسلسلات، وقد علم انه يعني بيجيبوا فنانات او ممثلات او مغنيات كاسيات عاريات وبيفرزوهم على الفرازة وبنقوهم نقاوة ليصبحنا فتنة للشباب وفتنة في المجتمع، وانت حضرتك صايم وجالس تسلي صيامك من ساعة ما رجعت من الشغل لغاية لما تسمع أذان المغرب وتفطر وتقعدوا تفطروا والتلفزيون مفتوح وبينتقل من أغنية لموسيقى لفزورة لتمثيلية، تلاقي نفسك مشدود أمام كل ما هو جديد في رمضان. في رمضان لا تجد شيئا قديما، طول السنة ممكن التلفزيون يعرض أشياء قديمة ومعادة وانت تقول الفيلم ده شفته، والتمثيلية دي أنا شفتها، والمسرحية دي طالما تكررت، إنما في رمضان شيء قديم، لا لا جديد، نوفي يا جدع، كله جديد، وتلاقي نفسك مشدود مش عارف تفطر، أو بتفطر وعينك على التلفزيون، يأذن العشاء مش واخد البالك، وشديت مع المسرحية أو مع التمثيلية أو مع الفوازير. احنا عندنا رمضان يعني بدون فوازير دي مشكلة كبيرة. تخيل لما يكون واحد في سني منذ أن ولدت ووعيت وأسمع عن فوازير رمضان، والآن فيما بلغت من العمر يعني فوق 30 كده بشويتين، يعني حاجة كده زي تضرب 30 مرتين، ها؟ في حاجة اسمها رمضان من غير فوازير؟ ذلك سنة رمضان قالوا الفوازير ما اتعملتش ورمضان قرب، وشفنا حالة شد طوارئ في البلد وفي الإعلام ومسبيره. ايه يا جماعة ايه حالة شد الطوارئ؟ قالوا رمضان قرب والفوازير ما تخلصتش وما اتعملتش. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب وبعدين؟ وهينفع صوم رمضان من غير فوازير؟ ده هيبقى بدعة، ده ما فيش ولا في سنة رمضان من غير فوازير. تخيل. وتيجي بقى الفنانة ذات الجسم الرشيق الممشوق وتعمل استعراضات وتعمل تتنطط وتغني وترقص، دي فوازير رمضان، وتقعد انت قصاد الفوازير وتضيع العشاء، تيجي تمثيلية بعد الفوازير وتضيع التراويح. هو ده رمضان؟ هو ده صيام؟ هو ده قيام؟ إذا كان غالب المجتمع على هذا الحال، ألا يجدر بنا أن نركز ونقول يا عالم اتقوا الله، خليك انت صمت واعتبر صيامك صحيح. طب ما انت اللي بتعمله بالليل مع هذه الملهيات، مع هذه المفسدات، تكون كمن قال الله فيهم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عملت اللي عملته بالنهار وضيعته بالليل، إيه التي ما التي نقضت غزلها من بعد قوة؟ امرأة من قريش تغزل بالنهار وتتعب، تجي بالليل كل اللي غزلته تنقضه، خلاص ضاع كل شيء. انت بتضيع ثمرة الصيام بهذه الملهيات وبهذه المحرمات، وبدلا من ان تشغل صيامك بالطاعات وتنشغل بالنهار في هذه الطاعات وبالليل في الطاعات، النهار صيام والليل قيام، وبيصحبه طاعات أذكار قرآن كل أنواع الطاعات المتيسرة لك لا نقيدها وعندك الذكر من العبادات غير المقيدة، تذكر الله عز وجل بما تحب من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وصلى على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، واقرأ القرآن واطلب العلم وصل الأرحام وزر الإخوان، مش الإخوان المسلمين، زر الإخوة وهكذا. ها شوف الجيران، حقوق الجيران. يعني أنا بقول لك أمثلة، بضرب لك أمثلة. هذه الأشياء سمة عامة في المسلم طول العام وطول العمر، لكن هي آكد في رمضان، آكد في رمضان. ولذلك العلماء أوردوها في باب آداب الصيام تحت هذا البند: اجتناب الصائم للمحرمات والاشتغال بالطاعات. وراحوا يضربون لذلك أمثلة: ينبغي على الصائم اجتناب المعاصي، فهي تجرح الصوم وتنقص الأجر، وذلك مثل الغيبة والنميمة والكذب والغش والسخرية من الآخرين، سماع المعازف والنظر إلى المحرمات، والنظر إلى المحرمات بيتم ممكن في التلفزيون ويتم في الشارع وفي العمل وفي أي مكان. وما أكثر المتبرجات الآن، ما أكثر الكاسيات العاريات. فأنت محتاج أن تجتنب هذه المحرمات أو النظر إلى المحرمات وغير ذلك من أنواع المعاصي والمنكرات. والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وجاء في رواية: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كما أنه حري بالصائم الذي امتنع عن المباحات والمفطرات، امتنع عن المباحات من المفطرات، أكل شرب وجماع، الأصل في الأكل حلال، الشرب حلال، والزوجة حلال. هذا الصائم الذي امتنع عن المباحات من المفطرات حري به أن يبتعد عن جميع المحرمات، وأن يكون ديدنه الاشتغال بالطاعات كقراءة القرآن الكريم وكثرة الذكر والدعاء والإحسان إلى الآخرين وغير ذلك من صور الطاعات. أتدري أيها المسلم لماذا نحن نصوم؟ طبعا لحكم كثيرة جدا، لكن من بين هذه الحكم صيامنا في شهر رمضان شكرا على نزول القرآن في رمضان. ولذلك يا إخوة ويا أخوات، في ربط بين الصيام والقيام، وربط ما بين القرآن ورمضان. والقرآن الكريم لما تكلم عن صيام رمضان ماذا قال؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نحن نصوم رمضان شكرا على نزول القرآن في رمضان. معلومة ربما لا يعرفها الكثير، نصوم رمضان شكرا على نزول القرآن في رمضان. فرمضان شهر القرآن، القرآن منهاج حياة، لكن له مزية خاصة في رمضان، في ربط بين الصيام والقيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الحديث: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالنهار أنت صائم وبالليل أنت قائم. بما تقوم؟ بتقوم بالقرآن. وليس معنى أنك تقوم بالليل بالقرآن أنه ما فيه في النهار. أنت في النهار بتقرأ وردك، بتعمل ختمة، تعمل ختمتين، ثلاثة، عشرة، أنت واجتهادك وأنت وظروفك ووقتك. ممكن يكون عندك أعمال أخرى تعادل في أجرها ما تقرأه من القرآن. لكن في واحد مثلا عنده وقت في رمضان، لماذا يضيع؟ استغله في القرآن، اقرأ القرآن. وأنصح لا يكون همك كثرة الختمات، إنما تدبر القرآن. القرآن يحتاج مع التلاوة إلى ترتيل، ومع الترتيل إلى تدبر، وهذا مقام العلم بكتاب الله. والعلم إمام، العلم إمام والعمل تابعه. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتح، فمع العلم عمل. القرآن كتاب عمل، كتاب هداية، هداية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ما الذي يحدث؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعوذ بالله. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعوذ بالله. ننتبه. فمن اتبع هداي، هذا من أسماء القرآن أنه هدى، والأصل فيه هدى للناس، كما في آية البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن انحصرت الهداية في أهل التقوى، لأنه من قبل القرآن رزق هدايته، ومن رفض القرآن صار وبالا عليه وحسرة ونكالا. لذلك نقرأ في آية الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي آية فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله. فمن اتبع هداي، القرآن الذي هو منهج الحياة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال في الدنيا ولا شقاء في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، ده اسم آخر، اسم ثاني من أسماء القرآن، ذكري نسبة إلى الله عز وجل، وسماه الله عز وجل بالذكر في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو ذكر، وينسب إلى الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري وفيه ذكرنا ينسب إلينا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم ومجدكم وتؤدبكم أفلا تعقلون. نوع من الجنون أن تعرض الأمة عن كتابها. ولذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل تحتاج إلى تفسير الضنك؟ انظر إلى الواقع تجد الحياة الضنكة والمعيشة الضنكة. أنت لا تحتاج إلى تفسيرها لأن الكل يعاني منها ويئن تحت وطأتها. الضنك في المأكل والمشرب والملبس والمركب وكل صنوف الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يتخبط والعياذ بالله أعمى. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فنحن نحتاج أن نحسن التعامل مع القرآن. وكما هو كتاب هداية هو دستور حكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا دستور يساويه ولا قانون يضاهيه ولا حكم يدانيه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. ومن ثم نحتكم إليه ونجعله منهاج حياتنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أين الأمة من هذا القرآن؟ في رمضان وفي غير رمضان. في البعض بيمسح التراب من على مصحفه وبيقرأ له في رمضان قرآن يعمل ختمة ولا ما تيسر. وفي تهريج في التراويح لمن يصلي 20 ركعة تراويح وثلاثة وتر ويريد أن ينجزها في أقصر وقت ممكن، فبيقرأ القرآن دون تدبر ودون تأمل ودون أحكام، أو يبحث عن أقصر الآيات أو أقصر السور ويكررها. ما هذا التهريج؟ من أداب الصيام القيام، صلاة التراويح ترويحا عن النفوس. أرحنا بها لا أرحنا منها. تسمع القرآن ليه؟ بنعمل ختمة في القرآن أثناء القيام عشان نتدبر هذا القرآن بأحكامه بمواعظه بما فيه من سائر العلوم. إيه اللي أنا فهمته من القرآن وأنت بتقرأ بهذه الطريقة يعني؟ يا أخي اقرأ لنا آيات قليلة نفهمها ونتدبرها، ولا عليك أنك أنت تقرأ يعني بهذه السرعة وأنت أبو 20 ركعة بتصليها في وقت قياسي عشان تدخل موسوعة جنس. صلي 2 ركعة يا أخي مطمئنتين. أنا لا أظن أن المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي لم تصلي يكون بلغ مبلغ المساجد التي تصلي التراويح الآن، إلا ما رحم ربي. والحكم للأغلب، أغلب المساجد تصلي التراويح بطريقة أنا بسميه تهريج. أنت مطالب تقرأ القرآن ترتب ورتب القرآن ترتيلا، تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ مكرر في كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ نعوذ بالله من أقفال القلوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أغلب المساجد صلي ألف لام ميم الله أكبر، ذلك الكتاب لا ريب فيه الله أكبر، هدى للمتقين الله أكبر، يعني الأربع آيات الأول من سورة البقرة يكون خلص ثمانية ركعات مثلا ويكمل مثلا، أو يبحث عن السور القصار العصر والكوثر والإخلاص، أو الآيات القصيرة جدا في القرآن. ولذلك في اللي بيقرأ سورة الرحمن، الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان الله أكبر، خلص أربع ركعات. هو ده القيام؟ هو ده قيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا بنهرج، احنا دخلنا في سيرك، سيرك يعني ولا ايه؟ طيب واللي ربنا كرمه عاوز يعمل ختمة من القرآن؟ في مساجد في كل حتة بتختم القرآن يا عمي في ايه؟ خلينا نسمع القرآن، خلينا نتدبر القرآن. الناس وراك مش مستحملين الختم، خليها نص، خليها ربع القرآن، بس سمعني القرآن يا رجل. خليني وانا بسمع القرآن اقول ده قرآن ربنا. احنا ابينا الا المخالفة. الصيام على غير ما هو عليه، والقيام على غير ما هو عليه، والقرآن على غير ما هو عليه. ولذلك الحياة بقى ضنك، انتوا عايزين ضنك اكتر من اللي انتوا فيه، اكتر من كده ايه؟ بكلكم عايشين الضنك، الغني والفقير، الكل بيشكو من الغلاء والبلاء والجور، جور السلطان. مش تشوف السبب الرئيسي؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. طب ما في إفاقة؟ ما في رجعة؟ طب رمضان جه، ما نعتبرش شهر رمضان بيعة جديدة، تجديد توبة، عودة وأوبة؟ يعني أنتم منتظرين قاعدين لغاية لما ينزل عليكم عذاب ربنا؟ لا سنة ولا اثنين ولا خمسة لماكم؟ طب انتوا ما تقدروش تعملوا حاجة؟ مش ترجعوا لربنا؟ دي كمان حد هيقول لكم ما ترجعوش؟ طب ادي رمضان وجه وتنصف رمضان، بقينا في نص رمضان، ما نقدرش نصلح، نصحح أخطائنا، نجدد التوبة، نرجع لربنا؟ يا مصريين، يا مصريين، مصريين، ماذا أقول؟ والله والله لو لم نفق فإن عذاب الله آت. اللي احنا فيه ده كله نذر. فين المساجد في رمضان والقيام والتدبر والتلاوة؟ رمضان بقى تهريج، ورمضان رجع فوازير وأهاوي وأغاني وكلام فاضي. لا لا يا مسلمين، حري بالمسلم صفة عامة وبالصائم بصفة خاصة، أن يبتعد عن جميع المحرمات وأن ينشغل بالطاعات، وعلى رأسها قراءة القرآن الكريم مع حسن التعامل مع القرآن تلاوة وترتيلا وتدبرا علما وعملا حكما واحتكاما، مع كثرة الذكر والدعاء، الدعاء خاصة في رمضان وانت صايم وعند الفطر. وهذه أركز عليها، وأنا لما آتي مع الآية القادمة إن شاء الله في آيات الصيام، عندك بعد الآية التي تلوتها عليك الآن تأتي الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا آية الدعاء توسطت آيات الصيام؟ قبلها كلام عن الصيام، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. آية الدعاء في النص هنا ليه؟ لماذا هي في ثنايا آيات الصيام؟ للصلة القوية بين الصيام والدعاء، كما في صلة قوية بين الصيام والقرآن. ولذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تدبر يا عبد الله، تدبر. أنت بتتكلم الآن عن آداب الصيام، شوف الصلة بين الصيام والقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي صلة قوية ما بين الصيام والدعاء. ولذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بين آيات الصيام، عشان فيه للصائم دعوة ما ترد. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، وفي رواية والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. والحديث ورد بأكثر من رواية، وكل الروايات فيها دعوة الصائم. ما بين دعوة الصائم حتى يفطر يعني طول ما هو صائم، ودعوة الصائم حين يفطر يعني تتأكد استجابة دعوته وقت الفطر مع شدة انكساره لله عز وجل وخشوعه وإخباته، فيدعو ربه عز وجل وقت فطره فيستجاب له. وعندك أنه بيصحى في السحر وقت استجابة الدعاء، وبيصلي قيام الليل، وبيطيل السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. وبيجي عليه صائم يوم الجمعة وفيه ساعة الجمعة، تتكرر في رمضان 4 مرات، وممكن يكون 5 جمع أحيانا، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل فيها إلا استجيب له، وهذه مستمرة، وهتجدها في رمضان آكد صيام مع يوم الجمعة وساعة الجمعة. وعندك الساعة اللي هي ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء اللي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام واستجيب له، عندك أوقات الاستجابة بالليل وبالنهار، وللصائم منها الحظ الأوفى وهو صائم حين يفطر وفي قيامه وفي وقت سحوره ووقت السحر ولو من غير سحور. الدعاء من أداب الصيام كثرة القرآن وكثرة الدعاء، كثرة القرآن وكثرة الأذكار وكثرة الدعاء، أداب حقيقة الصيام، ثمرة الصيام، والإحسان إلى الآخرين. من بين اللطائف والحكم أنك بتصوم وبتجوع فتستشعر ما أنت فيه من الجوع فتحس بجوع الآخرين الفقراء والمساكين. انظر إلى السلف كيف كانوا في رمضان، فيهم من كان لا يفطر وحده، لابد يكون معاه من يفطر، وفي اللي كان يفطر المساكين على حسب الوسع والطاقة يعني، وكان لا يعرف، كان يعرف إنه فلان اللي كان بيطعم القرية هذه ولا المساكين على كثرته لما يكون مات، فلما مات ينقطع ما كان يتم، فيعرف أن هذا أبو المساكين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يا الله، معنى عظيم. كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. شوف هذه العموم، أجود بالخير من الريح المرسلة دائما، والخصوص وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان سيدنا جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرة في السنة في رمضان. وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، عمل مع ختمة مرتين، ختمتين للقرآن بالطريقة التي عليها القرآن اليوم، اللي هو الترتيب التوقيفي للقرآن، لأنه قد علم في فرق ما بين النزول وما بين الترتيب التوقيفي الذي عليه المصحف الآن. إنما في ترتيب النزول شيء ثاني، أول ما نزل صدر سورة العلق وينزل القرآن حسب الأحداث منجما، لكن آية كذا بين آية كذا، وسورة كذا بين سورة كذا وكذا، وفي الأخير سيدنا جبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بالسورة التي عليها الآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الإحسان والجود والكرم، حتى جاءت هذه العبارة، أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. من أداب الصيام التخلق بأخلاق المسلم بصفة عامة، والتخلق بأخلاق الصائم بصفة خاصة. الدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وأخلاق المسلم باب واسع، وهذه الأخلاق هي ثمرة هذا الدين. إذا كان الدين بمثابة الشجرة فالخلق منه بمثابة الثمرة، وشجر بلا ثمر يظلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر، وثمرة الدين خلق حسن، لذا قال النبي الحسن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق. ثلاث روايات ورد. الصائم بيتخلق بهذه الأخلاق وبيزداد تشبثا بها، وبيأتي من يضيق عليه، من يخانقه، من ينرفزه، فيلقاه الصائم بالخلق الصمت الهدوء، قل له: إني صائم، أنا لا أتخلق بأخلاقي، أنا لا أخرج عن الآداب ولا الأخلاق التي علمنيها الصيام والإسلام. ولذلك جاء في الحديث: والصيام جنة وقاية ومانع من المعاصي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث نوع من الفحش في القول، كلام في أمور النساء وكذا، فلا يرفث ولا يصخب، رفع الصوت والضجيج الصياح، فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، لا يجهل على أحد. فإن شاتمه أحد أو قاتله، في رواية فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يا الله، قيل يقول هذا لنفسه ليجنبها المزالق، أو يقول لمن هو أمامه يزجره ويمنعه، أنا إنسان صائم يا أخي اتق الله. قيل ويعلن هذا في الفريضة ويسر به في النافلة حتى يكون أبعد عن الرياء، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. اليوم لما تيجي تعمل مقارنة تلاقي الواحد صايم كأنه الصوم هذا يعني عفريت راكبه. عندنا العوام يقول له سيبني يا أخي أنا صايم وأخلاقي ضايقة. إيه اللي ضيق أخلاقك؟ الصيام بيجي عشان يوسع الأخلاق، ما هو عشان يضيقها. وبعدين يتنرفز على الناس، وبعدين الناس يقول معلش معلش صيام رمضان كل سنة وأنت طيب. الله، وصيام رمضان يخلي الإنسان بهذه الأخلاق السيئة وبهذا الضيق، ويصيح في الناس في المسجد رافع صوته، في المواصلات مخنوق متضايق إنه واقف وإنه قاعد وكذا، وفي الشغل ومثلا لا 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 وأنا صايم أنت ما تكلفنيش في الصيام زي ما أنا مفطر. لا يا أخي، من قال هذا؟ من قال هذا؟ فهذه أشياء غريبة، عكس حقيقة الصيام وعكس آداب الصيام. أنت عندك الصيام جنة، صيام وقاية، الصيام حسن أخلاق. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. آداب الصيام، أين نحن من آداب الصيام وأخلاق الصيام؟ وإذا دعي الصائم إلى طعام فليقل إني صائم أيضا، سواء كان صوم فرض أو نفل، وليدعو لصاحب الطعام. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه تحب له الفطر إن كان نفلا وإلا فلا، هذا في صوم التطوع. أما صوم الفريضة فيحرم عليه الفطر، ويستحب لمن أفطر عند آخر أن يدعو له بمثل ما ورد، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، ضعفها الألباني يعني الجزئية الأخيرة ذكركم الله في من عنده، فيقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. صلت، إنك تنطق الصاد الأول والتاء في الآخر، ما تقولش سلط، حتى لو سلط الملائكة برضو الملائكة كلهم خير إن شاء الله، إنما هتسلطهم عليه ليه يعني؟ وصلت عليكم الملائكة. وبلاش حكاية إلا جبريل حتى تأتون بالشاي الثقيل دي، دي فزورة كان يقولها سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، علماءنا الأجلاء لا علماء السلطان. أيضا صيام مليء بالآداب، سنذكر شيئا آخر من آداب الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك، بركة في شهر رمضان، رمضان شهر بركة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وليلة القدر سنفرد لها كلاما إن شاء الله، هي أيضا مرتبطة بأداب الصيام، الاجتهاد في ليلة القدر كالاجتهاد في قيام شهر رمضان. عندنا كلام عن ليلة القدر، وكلام عن الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والكلام عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. هذه آداب، ولكل هذا تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله تعالى. نعم، من آداب الصيام الإكثار من الدعاء، ولذلك جاءت آية الدعاء بعد آيات الصيام في ثناياها، يعني بعد الآيات التي ذكرناها جاء قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب الرحمة، ينادى فيه: يا باغي الخير، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فجدير بالمؤمن والمؤمنة المنافسة في الخيرات والحرص على الطاعات والتسابق والتنافس في كل ما يستطيع الإنسان أن يتحصل عليه من الخيرات. أروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم، فإن الشقي من حرم، نعوذ بالله من الشقاء ونعوذ بالله من الحرمان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء بين آيات الصيام دلالة على الصلة بين الصيام والدعاء. كما ذكرنا الحديث الصائم دعوة ما ترد، قول ربنا عز وجل وإذا سألك عبادي عني، هذا سؤال من بين الأسئلة التي سألها الصحابة رضوان الله عليهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم 13 سؤالا في القرآن الكريم، ما من سؤال إلا وصدرت فيه الإجابة بكلمة قل على شاكلة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى آخر 13 سؤالا. السؤال الوحيد الذي لم تصدر الإجابة فيه بقل هو سؤال الدعاء، هو سؤال الدعاء وإذا سألك عبادي عني قل لا، فقل لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لطيفة من اللطائف إن الوساطة ولو بكلمة قل ليست موجودة، وهذا باب مهم جدا في إخلاص الدعاء لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الدعاء على رأس العبادات التي تحتاج إلى الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يوم يندر الدعاء إلا بوساطة فلان وعلان، بجاه النبي، حرمة النبي، بركة النبي، سقط عليك النبي صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين الأولياء الصالحين وآل البيت، وممكن يتجمعوا لك بسر ثواب الفاتحة وبحرمة الفاتحة، والصوف يقول بحرمة سيدي صاحب هذا المقام، والشيعة يقولوا يا علي ويا حسين، والصوفية لا يتورعون من دعاء الأولياء والصالحين. خلي عنك قضية الصوفية والوهابية والكلام ده، مش القرآن هو؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيها وساطة، ما فيها وساطة ولو بكلمة قل. بعدين بيقول لك إنه قريب، تترك القريب وتذهب للبعيد؟ قريب أجيب، تترك من يجيب وتذهب إلى من لا يستجيب؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وده اسمه شرك يا مولانا، ربنا اللي بيقوله سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الشرك في الدعاء، والشرك في العبادات، والشرك الأصغر، وممكن يبقى شرك أكبر. لماذا لا تفيق الأمة؟ لماذا لا نعيش في ظلال لا إله إلا الله؟ لماذا نقولها دون أن نعلم معناها؟ إن ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهي علم وهي منهاج حياة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب أجيب، والدعاء مستجاب، إما عاجلا في الحال، وإما آجلا في المآل، وإما أن يدفع الله عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها لحكمة يعلمها، وإما أن يجعل لك ثواب دعوتك في ميزان حسناتك، فيوم أن ترى هذا كنت تتمنى لو لم يستجب لك دعوة من الدعوات. يا الله، دعاء مستجاب طبعا. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر وأطيب، إن الله لا يمل حتى تمل. قريب أجيب، لا تترك القريب وتذهب إلى البعيد، ولا تترك من يجيب وتذهب إلى من لا يستجيب، لا تترك الحي وتلجأ للميت، لا تترك من بيده النفع والضر وتلجأ إلى من لا يملك من ذلك شيئا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. أليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الرشد، إيمان بالله والاستجابة لله سبحانه وتعالى. عندك شهر رمضان، فرصة، فرصة لا تعوض، تصفد الشياطين، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، بيكثر الخير، بيندر الشر. قم استغل هذا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها هو الشهر قد انتصف. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: انتصف شهر رمضان، ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة، والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة، والشمس والقمر بحسبان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان؟ مرة أخرى: انتصف شهر رمضان، ذهب نصف البضاعة في التفريط والإضاعة، والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة، والشمس والقمر بحسبان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا واقفا في موقف التحير، هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منزل الهوان؟ تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. ورحم الله العلامة ابن عثيمين قال: يا ليت شعري متى يوما من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت، ماذا عملت، وكم بقي لي في هذه الدنيا، وماذا كسبت. الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعدا من الله. هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ هل نستعد في رمضان؟ هل نجتهد فيما تبقى من الشهر؟ الاجتهاد في رمضان من أعظم الحكم المطلوبة والآداب القائمة، فعلينا أن نجتهد فيما تبقى من هذا الشهر، وهو كما قيل ضيف عجول. كنا بالأمس القريب ننتظر رمضان، وها نحن في النصف من رمضان، وتمضي أيام رمضان سريعة سريعة. فيا مسلم أفق، اجتهد، اجتهد في رمضان، اجتهد في النصف الثاني من رمضان، ستبدأ تعد عدا تنازليا. احرص في شهر رمضان على الفرائض قبل النوافل، لأن من الصور المعكوسة والمنكوسة أنك تجد من الناس من يحرص على النوافل كقيام الليل التراويح، ويضيع منه الفجر، يضيع منه الظهر، تضيع منه الجماعات. يا هذا، ما النفل بجوار الفرض؟ ما النفل بجوار الفرض؟ لأن تنام الليل كله خير من أن تضيع فريضة، فضلا عن أن تكون فجرا. فاحرص على الجماعات، واجتهد في قراءتك القرآن، فهذا كما قلنا متصل بالصيام، مرتبط برمضان، واجعل ذلك مع التدبر، اجعله مع التدبر ومع العمل، فهذا هو المراد من الصيام ومن قراءة القرآن. لا تجعل شفتيك تفتران عن ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله بكل أنواع الذكر، والمعني بالذكر هنا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تتقيد بهيئة، اذكر الله جالسا أو ماشيا أو مضجعا، عملا بالآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما هي حضرة؟ ما هي كما فهمها الصوفية يعملوا منها حضرة، جلسة وقيام وسرعة وعلى جنوبهم هكذا، الحضرة كلكم يعرفها، لا، إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى على كل هيئة وعلى كل حالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ربه على كل أحايينه، ممكن يمتنع عن الذكر وقت دخول الحاج دخول الخلاء قضاء الحاجة، ويمتنع عن الذكر وقت إتيان الزوجة، لكن في ذكر قبل ما تدخل الحمام، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد ما تخرج غفرانك، وفي ذكر قبل ما تأتي أهلك، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لكن أثناء الحمام أثناء الجماع أنت تتوقف عن الذكر كراما لهذه العبادة العظيمة. وأنت تجتهد في العبادة في الدعاء تتهم نفسك بالتقصير، ومن بين أدعية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة والتي أوصى بها، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والمؤمن العاقل الذي إذا تلا القرآن الكريم استعرض ما في القرآن فكأنه مرآة يرى بها حسن ما فعل من قبح ما وقع فيه، فهو يحذر مما حذره مولاه، ويخاف مما خوفه به من عقابه، ويرغب فيما رغبه فيه مولاه جل وعلا. ومن بين الآداب التي لا تنسى وسنذكر بها إن شاء الله مع ليلة القدر، الإكثار من الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو على الجمع اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهذا الذي صح، لم تصح زيادة كريم ولا حليم، إنما هي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأنه اشتهر أن يقال اللهم إنك عفو كريم، وزاد بعضهم حليم، هذه من الزيادات من كلام الناس، لكن الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرأيت إن وافقت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وراحة المؤمن في صلاته وهو يلقى ربه، فالصلاة لقاء بين العبد وربه، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، والتودد إلى الناس لقاء، وطلب العلم لقاء، والأدب مع العلماء لقاء، وقيام الليل لقاء، وراحة المؤمن تكون مع لقاء ربه. فهل ندرك فرصة اللقاء؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رمضان مليء بالكنوز التي ينبغي للإنسان أن يستغلها وأن يحرص عليها، وعلى رأسها القرآن الكريم، وكذا الإنفاق في سبيل الله تعالى. والله الغني وأنتم الفقراء، وكما حضنا الله على الصدقة حذرنا من مغبة تركها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فنعوذ بالله من التولي، ونعوذ بالله من الاستبدال. إن شهر رمضان مدرسة لمدارسة القرآن والعناية به وفهم معانيه وتدبر آياته والاجتهاد في ختمه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يلقاه جبريل. فليكن شهر رمضان شهر زاد لنا من خير زاد، وهو القرآن، نتعلمه ونتدارسه، ويجتمع فيه القلب مع اللسان، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالله الله مع القرآن ومدارسة القرآن، فذاك أهم ما يحرص المسلم عليه في هذا الشهر العظيم. هذا، ولشهر رمضان مزيد من الآداب مع ما ذكرنا. علينا أن نستغل الثلث الأخير من الليل في الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. أيها المسلم، أحسن صومك ولا تطع شهوة بطنك، واحذر مما يفعله البعض ممن يتسحر بعد طلوع الفجر أو هو يسمع المؤذن الذي يؤذن بعد طلوع الفجر، فهذا النوع ليسوا بصائمين، إنما هم متلاعبون. وكذلك من يشرب الشاي والقهوة وقد طلع الفجر فاحذروا ذلك عباد الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمتى ما دخل الوقت امتنع الإنسان. وإذا دخل عليك شهر رمضان فأحسن صيامك لأنه عبادة، ولا تتعامل مع الصيام وكأنه عادة، وحافظ عليه أشد المحافظة، وتجنب كل ما يفسده، وتجنب ما فيه شبهة أو ما قد يذهب بثوابه أو يكون طريقا إلى إضاعة الوقت ككثرة الكلام الذي لا فائدة منه، أو الانشغال بما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. بل احذر أشد الحذر أن تضيع يوما واحدا من رمضان بتوافه الأمور، واعزم عزما صادقا على أن تكون في رمضان في هذا العام الأقرب إلى الله مما فات، واصدق في توبتك إلى مولاك، واستعن بالله ولا تعجز. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: واستعن بالله ولا تعجز. وتذكر أن رمضان فرصة عظيمة، إذا خسرتها لن تعوض، ولذا كن حذرا حتى لا تضيعها. استغل هذا الشهر الكريم بكل ما تحمله كلمة استغل، وتنافس واغتنم، وقم بكل عمل شرعه الله سبحانه وتعالى ليكون سببا لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا ورفع الدرجات. وتذكر معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، حيث قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهكذا تكثر هذه الآداب وتتعدد، ونذكر بها مع صيام شهر رمضان، ونركز عليها فيما تبقى من النصف الثاني من رمضان. لعلي أطلت على حضراتكم، لكني آثرت التذكير بكل ما أستطيع أن أذكركم به من آداب الصيام والتنافس فيه. ولا يزال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لمن حضر ولمن دعا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.